بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنواصل هذا اليوم مع صفة الصلاة في كتاب صحيح مسلم، ومع هذه الوقفات ونستمع إلى قراءة الحديث من الشيخ محمد فدس خلال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب عقص الرأس في الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه من الوقفات أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن لا يؤخر عن موعده وعن وقته. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يرجئه حتى يفرغ الرجل من صلاته، مع أن الفارق يسيرا، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. ويستثنى من ذلك إذا ترتب على تعجيل الإنكار منكر أعظم، أو كان في التأخير مصلحة ظاهرة. في هاتين الحالتين فإن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يؤخر إلى وقته، لأن هذا من الحكمة، والحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أما ما يدخله الشيطان على الناس من وساوس بادعاء المصلحة الموهومة، إذا رأى أحدنا منكرا قال له الشيطان: لو أجلته حتى تكلمه بعد ذلك في وقت أنسب، وهو يريد أن يضيع عليك الفرصة، لأنك أحيانا قد لا ترى صاحب هذا المنكر بعد هذه اللحظة. فهذه من وساوس وأساليب وحيل الشيطان، فلينتبه لها. ثم أيضا نجد من فوائد هذا الحديث أن المنكر ينكر كما ينكر المحرم، فعقص الشعر في الصلاة مكروه لدى جمهور أهل العلم، ومع ذلك أنكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ليس محرما بل بأعلى مراتب الإنكار، أي حيث ما باشر الإنكار بيده. فليتأمل هذا من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع، ثم لا يرفع لذلك رأسه، بل ربما لم يرى به بأسا. ثم إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما أغير بيده كانت له نوع ولاية على على عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنهما، لأن القرابة تعطي الرجل ما لا تعطي للأبعد، فلذلك باشر التغيير بيده، لأنه مطمئن إلى أنه لن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة التي يرجوها والمنكر الذي يزيله، والله أعلم.
باب القنوت في صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
هذا الحديث فيه وقفات، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث أو أن هذه الآية ليس لك من الأمر شيء ناسخة لجواز الدعاء على معين، والصحيح أن هذه الآية ليست نصا في النهي عن الدعاء على المعين ولا نسخا له، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعل وذكوان بعد أحد، أي بعد نزول هذه الآية. فالآية نزلت كما في البخاري بعدما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ ثم دعا: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله هذه الآية. أما قوله في حديث مسلم ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت، فمدرج منقطع من رواية الزهري عن من بلغه، وقد قرر ذلك الحافظ في الفتح. ثم إن الثلاثة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قد من الله عليهم بالإسلام، ولعل هذا هو السر في نزول الآية، لأن الله جل وعلا يعلم إسلامهم. وقد تكون الآية متعلقة بدعاء معين في زمن معين لأمور تقتضيها مرحلة الدعوة أو مصلحتها. وبالجملة فقد ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر المعين بعد نزول الآية، ومن ذلك دعاءه على كسرى بأن يمزق الله ملكه، بل أقر الدعاء على الظالم وإن كان مسلما، وبين أن دعوة المظلوم مستجابة، بل إن الدعاء على الظالم أقره أبو بكر رضي الله عنه وإن جاء من غير المظلوم. أما اللعن وهو صورة خاصة من الدعاء، فإن كان للكفار على وجه العموم فقد ذكر أهل العلم بأنه لا خلاف في جواز لعنهم. قال الأعرج رحمه الله: ما أدركت ناسا إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أما إن كان لعن كافر معينا ففيه خلاف، والصواب جواز لعن الظالم كالحربي لعموم الأدلة في جواز الدعاء على الظالم، وللعن النبي صلى الله عليه وسلم لحيانا ورعاء وذكوان، وفي حديث الرجل الذي كان يؤتى به سكران فيحده صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. قال ابن عربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله، أما إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلعنه محل نظر لما يترتب على ذلك من المفاسد. على أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلعن إلا من علمنا أنه مات كافرا، فليتأمل هذا من يلعن أخاه المسلم لذنب أتاه، وليتأمله الوالد الذي يسبق لسانه بلعن ابنه، وليتأمله من يمازح صديقه باللعن. ولنعلم أن أهل العلم ذكروا أنه لا خلاف في تحريم لعن المسلم، والله أعلم. بقيت مسألة، وهي أنه هل يجوز لعن اليهود والنصارى بالعموم؟ والذي يترجح لدي أنه يجوز أن يقول الإنسان لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ولعن الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا في القرآن أيضا. فبهذا يدل على جواز اللعن بالنسبة لعموم الكفار، وهو داخل تحت الحكم الذي أشرت إليه سابقا، أن العلماء قرروا جواز لعن الكفار عموما. وأما المعين فهذا الذي أشرت إلى الخلاف فيه، والله أعلم.
باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع.
هذا أيضا يبين عدة أحكام: حسن خلقه مع أهله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهناك من الناس من تجده يتبسط وينشرح صدره مع الآخرين، أما تجده في داخل بيته فتجده فظا غليظا، أو على الأقل نقول صامتا، قل أن يحدث أهله إلا بصيغة افعل أو لا تفعل، في صيغة الأمر والنهي فقط. وهذا صلى الله عليه وسلم يحادث أهله في وقت يعتبر عند الناس من أشد أوقات المحادثة، فقليل من الناس من يتحدث مع أهله في بعد الاستيقاظ مباشرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحدث أهله ويوانس أهله. ثم أيضا نلاحظ أنه برفقي بزوجتي أن إذا كانت نائمة تركها ولم يزعجها صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم وهي نائمة، وهذا من رفقه بأهله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أيضا مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا الذي حمل عليه العلماء أنه ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم وما ورد من أمره أيضا بأنه من صلى ركعة الفجر فليضطجع، أنه يكون في البيت كما هو في دلالة هذا الحديث، وليس في المسجد كما قد يفعله بعض الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، فيضطجع في بيته على شقه الأيمن. ولم يثبت عنه ولا أنه كان يضطجع في المسجد صلى الله عليه وسلم، ويلحظ أن بعض الناس يضطجعون في المسجد، وهذا يخالف ما ورد، وقد يكون فيه ما فيه من إثارة الفتنة لدى بعض الناس، والله أعلم. هذا الذي يترجح لدي في المسألة، والله أعلم.
باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
في هذا الحديث عدة أحكام. أولا، مشروعية الجلوس في المصلى حتى طلوع الشمس، يذكر الله جل وعلا، وهذا ورد فيه أحاديث أخرى. ثم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حسن خلقه ومؤانسته لأصحابه، فكانوا يتحدثون ويأخذون في أمر الجاهلية، ومع ذلك لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يتبسم، مما يدل على عدم إنكاره بل رضاه بما يقولون. وهنا نجد مسألة مهمة، وهي أن هناك فرق بين الحديث في أمور الجاهلية أو أمور الدنيا التي ليست من باب البيع والشراء، فهذه لا حرج فيها، أما إن كانت من أمور البيع والشراء فلا يجوز، لما ورد في ذلك من الأحاديث من تحريم البيع والشراء أو نشدان الضالة في المسجد، لأن من وجد رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وكذلك النهي عن البيع، حتى ورد فيه أنه يقال له: لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تخصص ولم إنما هي للعبادة. أما إذا كانت لحديث في أمور عامة قد يكون فيها مصلحة، لأن الذين يتحدثون في أمر الجاهلية لا شك أنهم يتحدثون عن تذكر نعمة الله عليهم، أي كيف كانوا وكيف أصبحوا، وهذا له أيضا مصلحة ظاهرة، فلا نحرم إذا رأينا من يتحدث ليس في أمر الدنيا الصرف، بإنما يتحدث في بعض الأمور التي لها مصلحة ولو من بعيد، كما يفعل الصحابة هنا، وكما ورد من أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لحظه عمر قال له: إنني كنت أنشد الشعر ويسمع ذلك من هو أفضل منك، يصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينكر عليه. فلهذا فينتبه للفرق بين المسألتين. ثم يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقهقه، إنما أقصى ما كان ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتبسم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصفوا قوة ابتسامه قالوا: حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالضحك من أمور العادية، ولذلك لا ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه لا يضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب وتفقد المهابة، وصلى الله عليه وسلم من شد الناس هيبة صلى الله عليه وسلم، مع تواضعه ومع تبسطه مع إخوانه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهكذا كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم.
باب فضل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو يعني ابن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان يعني ابن سالم: مثل ذلك. وفي رواية: في يوم وليلة.
ذكر العلماء تفصيل هذه الركعات في أحاديث أخرى، وهنا ركعة ثانية قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، وركعة ثانية بعد الظهر، وركعة ثانية قبل الفجر، وركعة ثانية بعد المغرب، وركعة ثانية بعد العشاء، وهذه هي السنن الرواتب. وفي حديث ابن عمر أنها عشر ركعات، لكن هذه الذي رتب عليها الأجر هنا أن الرواتب عشر ركعات، أي تكون قبل الظهر يصلي ركعتين. المسألة الثانية، هذا الفضل العظيم لهذا العمل اليسير، وأريد أن أنبه الأخوة والسامعين إلى أنه قد يتصور الإنسان أن في ذلك مشقة أن يصلي 12 ركعة في اليوم، ولكنه إذا عزم واستعان بالله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين قد يجد مشقة في أول الأمر ثم يصبح محببا لنفسه وأمرا لا مشقة فيه. وكذلك قال الذين يقومون قيام الليل، بل بعضهم يقوم الساعات، فإننا نتعجب كيف يقومون ذلك وأحدنا قد يجاهد نفسه من أجل أن يصلي 3 ركعات. فإنهم لا أقول إنهم لا يجدون مشقة، بل إنهم يتلذذون بهذه الصلاة وإن كانت تمتد لعدة ساعات أحيانا. نعم، كما قال أحد السلف، جالدنا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به 20 سنة أخرى. وهكذا إذا علم الله جل وعلا صدق الإنسان ورغبته والتجاءه واستعانته به سهل عليه الأمر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمهم أن توجد العزيمة والقوة. فلاحظنا هذا عند كثير من الذين يصومون التطوع كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وما ورد من فضائل، نتعجب كيف يقدرون على ذلك، ولكن نجد أنهم يقولون إن هذا أصبح أمرا سهلا محببا يسيرا، وهذا توفيق من الله جل وعلا لعبده لأنه ييسر له عمل الطاعة حتى يلقاه وهو قد عمل الصالحات والقربات. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. المسألة الأخيرة، انظر إلى الاقتداء وقرن العلم بالعمل، هذا أمر واضح. فنجد أن أم حبيبة قالت فما برحت أصليهن بعد، وكذلك قال عمرو، وكذلك قال النعمان. فإذا هذا دليل على أن هؤلاء كانوا يقرنون العلم بالعمل. ثم فيه أن الإنسان إذا ذكر عمله وإن كان سرا للناس من باب الاقتداء أو من باب البيان فإنه ليس من الرياء. فهؤلاء قد ذكروا أنهم يصلون هذه الصلاة، فقد يقول قائل أليس هذا من الرياء؟ نقول لا، ليس من الرياء، لأن الرياء عمل قلبي، وهؤلاء لم يقصدوا الرياء، إنما قصدوا بيان أهمية الاقتداء وتحويل العلم إلى عمل، لأن ما جاءت هذه الأحكام إلا من أجل ذلك. فكلهم ذكروا ذلك مما يدل على أن هذا ليس من الرياء، والله أعلم.
باب ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد.
هذا حديث عظيم وهو أصل عنده فيما يتعلق بالنهي عن الغلو والتشدد. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي بل الزجر عن الغلو والتشدد. هذا من الأحاديث التي يذكرها العلماء عندما يشيرون إلى ذلك. وهذا الدين دين وسط ودين عملي ودين واقعي، ولذلك انظروا إلى هذه الكلمات اليسيرة كل واحدة فيها معنى عظيم. ففيه أولا زجر مع التنبيه حلوه، ثم فيه توجيه كريم ليصلي أحدكم نشاطه، وفيه رفق وتيسير فإذا كسل أو فتر قعد، وفي رواية فليرقد. تصور في هذه الكلمات اليسيرة جمع هذه المعاني العظيمة، وما أحوجنا إلى أن نفهم هذا الدين على حقيقته وعلى كما أنزله الله جل وعلا. ولو أننا استطعنا أن نفعل ذلك لنقلنا إلى الناس سهولة هذا الدين. وسبق أن أشرت إلى أن أحد الأخوة يقول إن لدينا بعض الناس من بعض الدول الإسلامية، فلما رأوا صلاتنا وكانوا في صلاتهم من الملتزمين في السنة، قال لو أن هذا الفقه نقل إلى بلدنا لصلى الناس جميعا في المسجد. قال له لماذا؟ قال لأن عندنا تشدد في أداء الصلوات، وبخاصة النوافل قبل الصلاة أحيانا وبعد الصلوات، مما لم يأمر به الشرع بالصفة التي أشاروا إليها، مما يتثاقل، جعل الناس يتثاقلون في الإتيان إلى المسجد، لأنه يعلم أنه لا يكتفي بأداء الصلاة فقط، بل لا بد من الإتيان بالنوافل قبلها وبعدها، والله أعلم.
باب أحب الأعمال إلى الله أدومها. عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع.
هذه قاعدة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. فما أحوجنا إلى ضبط هذه القاعدة أن هناك أعمال يعملها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به في باب التطوع، أعمال لا تشرع في حق غيره صلى الله عليه وسلم، إما لكونها خاصة به كوصله الصيام، أو لأنه لا يقدر عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشارت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في هذا الحديث. وهذا كله يؤكد أن هذا الدين دين عملي ودين واقعي، بعيد عن التشدد، بعيد عن التكلف، بعيد عن التنطع، فلا هو في منهج المميعين لهذا الدين والمتساهلين فيه، ولا منهج الغالين، فهو بين الإفراط والتفريط، والله أعلم.
باب خذوا من العمل ما تطيقون. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا.
هذا الحديث أيضا من الأصول التي في النهي عن الغلو والتشدد كما ذكرت، ومثل حديث زينب، ففيه الإنكار لا تنام الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة له إن زعموا أنها لا تنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، يعني كان سؤال إنكاري هنا، يعني من باب الإنكار، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه لم يقره، بينما عائشة رضي الله عنها ذكرت هذا الكلام من باب المدح ومن باب الثناء، ومع ذلك انظروا كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يفيد إلى أن التزيين العقلي إن لم يضبط بالدليل الشرعي فإنه يضل الإنسان. ولو فتح هذا الباب الانطلاق في الأمور الشرعية مع تزيين العقل وحده لضل الناس. ولذلك الذين كثير من الذين يقعون في الأعمال البدعية انطلقوا من هذا المنطلق، وتصوروا أن هذا من الأعمال المشروعة، فيبتدعون أمورا ويبتدعون أمورا لم يأذن الله جل بها انطلاقا من التزيين العقلي لهذا العمل، وهو لم يشرعه الله جل وعلا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، ينكر هذا الأمر الذي كان محل التعجب ومحل الإعجاب. ولذلك رد على النبي صلى الله عليه وسلم على الذين سألوا عن عمله في السر، فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأنام الليل، وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم عبادة وخلقا. ولذلك لما علم أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لا ينام الليل أنكر عليه ووجهه، ثم لما حاول معه في محاورته حاول عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يبين إلى أنه يبحث عن الأكمل والأفضل، دله النبي صلى الله عليه وسلم على قيام داود عليه السلام الذي ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أكمل، لما قال أريد أفضل قال لا أكمل من قيام أو من صلاة داود عليه السلام. فهذه مسألة انتبه لها في جانب العمل والتشريع، والخير كل الخير في الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه، وبخاصة في أمور العبادات، الأمور العبادية تعبدية، لا يجوز أن نتعدى ما شرع وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل في العبادة لم يثبت فيه نص من الكتاب أو السنة فهو مردود، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم أيضا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر قال خذوا من العمل ما تطيقون، وهذا أيضا يؤكد ما ورد في حديث زينب قبل قليل. ثم فيه التعليل فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، وهذا ليس في إثبات السآمة لله جل وعلا كلا وحاشا، وإنما هو من باب المقابلة وبيان أن الله جل وعلا بل هو نفي للسآمة، وليس كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، والله أعلم.
باب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه إليه، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت. فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين.
هذا الحديث فيه من الفوائد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو شاب صغير عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 13، ويكون عندما نام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع خالته لم يبلغ هذه السن، فهو صغير لم يبلغ الاحتلام، ومع ذلك نجد هذه الهمة وهذا الحرص، بل إنه كان كما في الحديث الآخر أنه كان لا يريد أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستيقظا، ومع ذلك نقل لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في أكثر من حديث، وفيها من التشريع الشيء العظيم كما في هذا الحديث وفي حديث أخرى، ومنها أنه عندما قام يصلي معه وكيف وضعه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه، وكذلك نقل لنا عندما خرج ودخل وقرأ آية آل عمران ونظر إلى السماء ثم توضأ، وهكذا من الحديث كلها وردت مما نقله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نجد هذه الهمة العجيبة من هذا الشاب، بل أقول الذي لم يبلغ الحلم بعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك توسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النجابة، فدعا له بدعوته عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فهو النموذج عملي لشبابنا ولأبنائنا الذين يهتمون بكثير من الأمور التي لا يليق أن يصرفوا النظر أو أن يهتموا بها. ما أحوجنا وما أحوج المربين إلى أن يبرزوا سيرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسيرة غيره من الصحابة كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وغيرهما وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرجل كأسامة بن زيد يقود جيشا من أعظم الجيوش به كبار الصحابة وعمره 18 عاما. إبراز هؤلاء الشباب سواء في أمور العبادة أو في أمور العلم أو في أمور القيادة والحرب والجهاد، أبناؤنا يحتاجون إليه في هذا الزمن، بخاصة الذي يواجهون فيه الأعداء، من أجل أن لا يستسلموا لمخططات أعدائهم في اللهو والعبث وتضييع الأوقات والسهرات فيما لا ينفع، بل أحيانا فيما يضر وهو كثير. ثم نجد أنه من الأحكام في هذا الحديث كما هو ظاهر: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، يعني كأنه نائم مع أنه لم يكن نائما رضي الله تعالى عنه. ثم قام وصلى عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، وهذا يدل على أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فإنها لا تضرها ولا تبطلها. ثم بعد ذلك جاء بهذا الدعاء العظيم الذي أنصح بحفظه وتكراره دائما، لأن الله من أكرمه بأن جعل في قلبه نورا وفي بصره نورا إلى آخر الحديث، فإنه قد أكرمه بشيء عظيم، وسيجد هذا النور يوم القيامة، جعل الله وإياكم منهم، والله أعلم.